بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث الرسول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة هذا الكتاب المبارك هو الأوسط لابن المنذر رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر النهي عن القراءة في الركوع والسجود. وساق بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا.
نعم.
قال: قول المصلي.
فالقراءة محلها القيام، أما الركوع والسجود فما حلهما التسبيح. نعم. وتعظيم الرب سبحانه وتعالى والدعاء في السجود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قول المصلي سمع الله لمن حمده مع رفع الرأس من الركوع. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. قال رحمه الله: ذكر التحميد والدعاء بعد رفع الرأس من الركوع. وساق بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ثم يتبعها: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وساق بسنده رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال: سمع الله لمن حمده، قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروى هذا الحديث محمد بن يحيى عن أبي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال رحمه الله: ذكر فضل التحميد بعد رفع الرأس من الركوع. وساق بسنده عن رفاعة الزرقي أنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقوله المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. قال: اختلف أهل العلم في قول المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقال الطائفة يقول سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا لك الحمد، كذلك قال محمد بن سيرين وأبو بردة، وقال عطاء.
نعم. بذكر اختلف أهل العلم فيما قالوا المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. اختلف العلم في قول الإمام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد، فقال طائفة يقول سمع الله لمن حمد، اللهم ربنا لك الحمد. نعم. يعني يقول المأموم أيضا سمع الله لمن حمد. نعم.
كذلك قال محمد بن سيرين وأبو بردة، وقال عطاء: يجمعهما مع الإمام أحب إلي. وبه قال الشافعي وإسحاق ويعقوب ومحمد. وقال الطائفة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل من خلفه: اللهم ربنا لك الحمد. هذا قول عبد الله بن مسعود وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه. وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل من خلفه: اللهم ربنا لك الحمد. وساق بسنده أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا كان مأموما فقال الإمام سمع الله لمن حمده قال ابن عمر: اللهم ربنا لك الحمد. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فقل ربنا لك الحمد. قال أبو بكر: سقط من كتابي فقل. وبه قال الشعبي ومالك، وقال أحمد بن حنبل: إلى هذا انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. فالاقتصار على ما علم النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن يقوله أحب إلي. وينبغي أن يكون قول المأموم ربنا لك الحمد أوكد من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد عند من يجعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الفرض، ومما يزيد ما قلناه توكيدا قوله
النبي قال فقول، فقال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، بهذا أمر.
نعم. ومما يزيد ما قلناه توكيدا قول الرجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده، وساق بسنده أن ابن شهاب أخبرهم قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال رحمه الله
يعني فدل هذا على أن الطائفة الأولى التي قالت بأن المأمومة يقول سمع الله لمن حمده ليس عندهم دليل ذكروه يصح معارضا و أو مرجح لهذا القول على قول من قال بأنه يقول ربنا ولك الحمد، لأن القول بأنه يقول ربنا ولك الحمد هذا الذي يوافق ظاهر النص كما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه إنما جعل الإمام ليتم به فإذا إلى أن قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل النبي فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وحديث الرجل أيضا الذي لما قال النبي سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد وقال هذا الوارد، وليس هناك ما يعارض هذا الكلام، ليس هناك ما يعارض هذا الكلام. البعض ذكر ذلك الحديث الله أعلم بصحته، لكن حتى ولو ذكر كما قال أحمد إلى هذا انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول ابن المنذر فالاقتصار على ما علم النبي المأموم أن يقوله أحب إلي. نعم.
قال رحمه الله ذكر فضل قول اللهم ربنا لك الحمد.
سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد. نعم.
قال رحمه الله ذكر فضل قول اللهم ربنا لك الحمد، وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله ذكر الاعتدال وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع، وساق بسنده قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثنا سالم البراد وكان عندي أوثق من نفسي قال قال لنا أبو مسعود البدري ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ركع وضع كفيه على ركبتيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قال سمع الله لمن حمده فاستوى قائما حتى استقر كل شيء وكبر وسجد. وساق بسنده قال كان أنس قال أخبرنا ثابت قال أنس كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. قال رحمه الله ذكر التسوية بين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع، وساق بسنده عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وما بين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع قريبا من السواء.
ليس مع القراءة، فإن القراءة يطيلها صلى الله عليه وسلم ولا يجعل ركوعه كقراءته، إنما الركوع والسجود والرفع وكذا هذا الذي كان متقاربا. نعم. ولذا يقول قريبا من السواء، ليس أنه تماما يكون متساويا وإنما قريب. يعني إيه معنى قريب من السواء؟ يعني أنه إذا أطال قراءته أطال معه الركوع والسجود والقيام من رفع الركوع وبين السجدتين، لكن كل بحسب ما وردت به السنة. نعم.
قال رحمه الله
ورد ايه مقارنة بالقيام؟ لا، المقارنة بالقيام على معنى انه كان اذا اطال القيام اطال الركوع، وليس انه يجعل قدر الركوع كقدر القيام. نعم.
قال رحمه الله ذكر التكبير مع الإهواء للسجود، وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا. قال أبو بكر وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا كبر كبر وهو ينحط.
إذن لا يكبر وهو قائم قبل أن يهوي ولا يقدم ولا يكبر بعد الهوي إذا سجد، إنما يكون التكبير حال الانحطاط حال الهوي إلى السجود. هذه هي السنة. وللأسف الشديد بعض الأئمة قد يكبر وهو قائم مراعاة للمكبر، وقد يكبر إذا وصل الأرض أيضا مراعاة للمكبر، وهذا غلط، هذا غلط. ويعد هذا الفاعل تاركا للتكبير، لأن إيقاع التكبير في غير محله كالترك له تماما، هذا ملغى. إذا كبرت أنت قائم، إذا كبرت أنت ساجد، هذا ملغى، كأنك ما أتيت بهذا التكبير. وفي صحة الصلاة هذا نظر عند أهل العلم، عند من يرى وجوب التكبير فيرى أن هذا قد ترك التكبير متعمدا فتبطل صلاته عنده. لكن لو بقي شيء من التكبير حتى يسجد الإنسان، لا، هذا الأمر فيه واسع. نعم.
قال رحمه الله،
عندنا هذا النص أوضح ماذا يا إخوان؟ أوضح أن السمع الله لمن حمده تكون حين رفع الصلب من الركوع، حين الرفع. طيب ربنا ولك الحمد إذا اعتدل، طيب الله أكبر عند الانحطاط. هذه ثلاثة مواضع، موضع سمع الله من حمده حين الرفع وليس بعد أن تعتدل قائما، لما هذا حال الرفع. طيب ربنا ولك الحمد هذا وهو قائم. طيب والتكبير للسجود حين يهوي ساجدا. نعم.
قال رحمه الله، ذكر التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود. قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة فذكر بعض الحديث قال ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه. قال رحمه الله، ذكر البدء بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود. وساق بسنده عن وائل بن حجر قال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال رحمه الله، ذكر وضع اليدين قبل الركبتين. وساق بسنده عن نافع
نعم ولم يذكر هنا رحمه الله تعالى. تمام. هذا مذهب أو هذا دليل من رأى تقديم ركبتين على اليدين حال السجود. طيب ذكر وضع اليدين قبل ركبتين.
وساق بسنده رحمه الله أن ابن عمر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يضع يديه قبل ركبتيه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال أبو بكر وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال أبو داود يقول وليس في رواية أبي داود وكان رسول الله يفعل ذلك. قال أبو داود روى عبد العزيز عن عبيد الله حديث المناكير. قال المزي وهذا حديث في رواية ابن العبد ولم يذكره أبو القاسم. نعم.
قال أبو بكر وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وساق بسنده عن الأسود قال كان عمر
في الحاشية محبش زعل حد والفائدة انظر المسألة في زاد المعاد، طبعا ده بيرجح تقديم الايه الركبتين من القيم وجزئي الصحب، هذا يرجح تقديم اليدين، يبقى كده تعادل يعني انظر هذا وانظر ذاك. نعم. قال أبو بكر وقد اختلف
أهل العلم في هذا الباب، فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وساق بسنده عن الأسود قال كان عمر إذا كبر وهو منحط ويقع على ركبتيه. وبه قال النخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال الطائفة يضع يديه إلى الأرض إذا سجد قبل ركبتيه، كذلك قال مالك وقال الأوزاعي أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. قال أبو بكر وقد تكلم في حديث ابن عمر وقد تكلم في حديث ابن عمر. قيل إن الذي يصح من حديث ابن عمر موقوف وحديث وائل بن حجر ثابت وبه نقول. وساق بسنده رحمه الله عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد وقعت ركبتاه قبل يديه. قال أبو بكر: وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ. وقال هذا القائل: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل قال حدثنا أبي عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد عن سعد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين.
يقول في حاشية عن إجاك أبو بكر بن خزيمة: فهذا إسناد إسناده في الصحيح، وما تبويه عليه فقد قال فيه ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ، وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ، إذ كان الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين مقدمة، والأمر بوضع الركبتين قبل اليدين مؤخرا، فالمقدم منسوخ والمؤخر ناسخ على صاحب ابن خزيمة. هذا ترجيحه رحمه الله، ولكن ومسلك النسخ بعيد. لكن كما قال أبو عيسى الترمذي كما نقل هنا المحشي قال: والعمل عليه عند أكثر، بعدما ذكر حديث وائل قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. نعم، وهذا هو الأقرب، واحتملت الأدلة هذا وذاك، لأن كل من الحديثين تكل ما فيه من جهة الثبوت، وأما من جهة العمل فأكثر أهل العلم كما ذكر أبو عيسى الترمذي على تقديم اليدين الركبتين على اليدين. ونبه بعض العلماء كالعلامة العثيمين إلى تنبيه مهم جدا، وهو أنه لا خلاف يعني في ثبوت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينزل الإنسان كما ينزل البعير وليقدم يديه على ركبتيه، أو كذا الكلام اللي هو في القلب كما قال ابن القيم أو كذا، ده مسألة أخرى. لكن الصفة وهي النهي عن مشابهة البعير، هذه الصفة متفق عليها عند الجميع، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتشبه بالبعير. وما هو صفة التشبه بالبعير؟ صفة انحطاطه، وهو أن ينحط من على ينصب على الأرض رافعا عجزتيه، فيكون كصفة البعير حال نزوله، فهذه صفة منهي عنها، وهذه التي قد يفعلها من يقدم يديه على الركبتين، فإنه يفعل ذلك. فهذا الغالب في من يفعل هذا أنه إذا أراد النزول فإنه يقدم يدين على الركبتين فيكون قد شبه البعير. فيقول الشيخ العثيمين: فلو قدمت اليدين على ركبتين كنت مشابها ليه لذلك، سواء أنت قلت الحديث في القلب على حاله لا قلب فيه، أو قلت في قلب، هذه مسألة أخرى. لكن الصفة في النهي عن مشابهة البعير إنما يرفعها أن تقدم الركبتين قبل اليدين. ولهذا بلغني أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كان يشدد في هذا جدا، وهو النهي عن تقديم اليدين، لأن هذا فيه مشابه البعير في صفته حال النزول، لأنه بينزل على المقدمة مع رفع العجيزة. هذا هو، سمي بقى المقدمة يدين، سمي المقدمة ركبتين، المهم الحاصل أنه حال النزول تقدم ماذا؟ حال النزول تقدم المقدمة وترفع العجيزة هكذا، فيكون المؤخر مرفوعا ويكون المقدم هو النازل. هذه الصفة منهي عنها، تقدم كذا يبقى صفة البعيد، سميها بقى يدين سميها ركبتين، هذا لا تفرق. وهذا الكلام الحقيقة جيد من جهة الأثر والنظر، الأثر وهو النهي عن مشابهة البعير، والنظر أنه فعلا لا يتسنى ذلك إلا بهذا. ولهذا البعض حاول أن يجمع بين أمرين أو يتفادى للمسألة، فصار إذا أراد السجود نزل حتى إذا قارب الأرض قدم ماذا؟ قدم يديه. وعند هذه أيضا وإن كانت أخف إلى أنها لا تسلم، لأنه في النهاية سيقدم مقدمته قبل مؤخرته. فإذا الأقرب في هذا هو تقديم الركبتين على اليدين، وإن احتمل الأمر يعني ذلك. ولهذا يكون هذا من الخلاف المباح الذي يكون فيه الإنسان يعني على حسب ما يترجح له. المهم أنه يكون متعبدا لله عز وجل بدليل، وإلا فالأمر في ذلك قريب. نعم.
قال رحمه الله
اي نعم اي نعم اي بس يعني قد يعترض الخصم، هو الشرع من يقول هذا، لكن قد يعترض الخصم على هذا، يقول يعني اذا جاء النص وجب محاكمة العقل اليه. نعم. قال انما هو كهدي في الصلاة، هدي النبي في الصلاة في جميع الاوضاع في هيئاته، انما هو اقامته على حد الاعتدال الذي يتناسب مع الجسم في اوضاعه. فمثلا في قيام تجعل القدمين بحذاء البدن، مثلا في ركوع تجافي بين العضدين وما تجعل العضد منضمن الى كذا، في السجود كذلك. المهم الاوضاع اوضاع مستقيمه. فيقول كذلك اذا نظرت حال وضع السجود، لو طلبت هيئه اعتدال هتجد كالاتي: إذا أردت السجود فما الأقرب إلى الأرض؟ أنت بتسجد بركبتين ويدين وجبهة، دي أعضاء السجود، يدان وركبتان وجبهة ومع الأنف. طيب يناسب أنك إذا كنت حال النزول أن تقدم الأقرب فالأقرب، فما الأقرب؟ تقدم الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة. طيب وإذا أردت أن تقوم ناسب أن ترفع ما هو الأعلى؟ الوجه ثم اليدين ثم الركبتين. وهذا مسلك أيضا. طيب إذا نظرنا إلى وضع الهيئة في جميع أقسام الصلاة وهيئاتها، نجد أنها قائمة على حد ماذا؟ على حد ذا. ولهذا كان مع الجبهة الأنف. ليه مع الجبهة الأنف؟ لأنك لو وضعت الجبهة على الأرض من غير أنف اقتضى أن ترفع الرأس بطريقة معينة، ليست حد الاعتدال، ليست حد الاعتدال يكون كده. حد الاعتدال في الجبهة إذا مكنتها من الأرض لا يكون إلا بالأنف، لكن إذا لم تسجد على الأنف اقتضى أن تكون جبهة كده، أو على الأنف فقط يبقى اقتضى كده، لكن الاستقامة أن تكون الجبهة مع الأنف. كذلك وضع اليدين بما يحاذي المنكبين، كذلك وضع الرأس بين الكفين حال السجود وعدم السجود على المرافق وكذا. إذا نظرت إلى الجامع للهيئات تجد أن الجامع هذا هو القيام على هذا الحد من الاعتدال. نعم. لكن على كل الأمر في ذلك يعني واسع ومحتمل. نعم.
قال رحمه الله: ذكر وضع اليدين في السجود على الأرض إذ هما يسجدان كسجود الوجه.
فصل. نقف هنا، نبدأ في السجود. نعم. نعم. المهم ان يفعل الشيء بترجيح ولا لا، لان عندنا الهيئتان مختلفتان، فكيف يجمع بينهما؟ لو عنده ترجح ان النبي فعل هذا طارة وهذا طارة مثلا، يترجح هذا عنده ماشي لا بأس. المهم الإنسان يفعل بما يترجح عنده، بما هو أقرب إلى الدليل عنده. نعم. 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 احنا نقول لو هو ترجح عنده مثلا يكون النبي فعل هذا طارة وفعل هذا طارة، مع الاحتفاظ بالنهي عن النزول او نهي مشابهة البعير، قد يقول هو ايه لا في هذا الموضع. لكن هو محتمل، لكن هو ان كان بعيدا لانه محتمل من جهة ايه أن الصحابة تنوعت في أفعاله. فابن عمر كان يقدم ماذا؟ طيب وعمر كان يقدم ماذا؟ فإذا قال قائل هذا مبني على أن الصحابة رأوا هذا وكل حكم بما رأى، فقد يكون وجه من هذا، لكن كما قلنا بأن الإنسان يتحرى في ذلك الأقرب، إما أن ينزل على ركبتين على حسب ما يترجح، إن لم يكن عنده نظر في الأدلة فليقلد عالما. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.